كتاب الاستقامة. وصلنا إليه. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة، قال: فإذا عرفت هذه المقدمة وهي ما أعده الله لأهل الجنة من نعيم، وأعظم النعيم في ذلك رؤية الرب سبحانه وتعالى، فإذا قالت نفس: ما أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، بل أعبدك لمحبتك ورؤيتك، فليعلم أن هذه الرؤيا لا تكون إلا في الجنة. فكيف يرجو الإنسان شيئا ويجهل طريقه؟ قال: فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية، فلا تسأل النظر إليه ولا غير ذلك ما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء، وأنك لا تستعيذ به لا من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه، فاسد في صريح المعقول. وذلك أن الراضي الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه، إنما هو بعد معرفته به ومحبته له. فإذا قدر أنه حجب فرضي بزوال كل نعيم، فرضي بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله، وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى. وهذا جمع بين نقيضين، ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله. يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمل على احتمال المكاره والألام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته. أنا ما أكون راضيا إلا إذا ظهر علي احتمال المكاره والألام، لأنني حينما أتحمل المكاره والألام في ذات الله عز وجل دليل على رضاي عن ربي عز وجل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل آلما ومرارا، ولهذا الأم تتحمل مرارة إيه؟ مرارة الوضع، الحمل ومكروهات، بل كلما تشعر بهذا الألم ودليل حركة الجنين تكون سعيدة سعيدة. الولد يضرب برجله هنا ويضرب هنا وهي في غاية السعادة. لماذا؟ لأن لذة الولد تنسي ألم الحمل. حتى في الوضع الذي هو من أشق ما يكون على المرأة، وحسبك بالله وصفا حملته كرها وضعته إيه؟ كرها. ومع ذلك أول ما ينزل الولد نسيت الأم كل شيء. نعم، إذن ما الذي يجعلنا نتحمل مرارة؟ لذة الإيه؟ لذة العوض، لذة العوض. فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد من نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلط عظيم منه، كغلط سمنون كما تقدم. وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من وجهين. يعني أنه التمتع بالمخلوق هو نعيم الجنة، يعني ما في الجنة من نعيم من فواكه ومن زوجات ومن كذا، وإنما أراد ما هو أعلى وهو رؤية رب سبحانه وتعالى. فإذا أراد أنه إيه؟ الرضا ألا تسأل الله الجنة، يعني يقصد المخلوق فيها، إذا أراد ذلك فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة، لأنه قال الرضا ألا تسأل الله الجنة، طب ما هو هذا في الجنة. ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا، فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا لمطلوب. أنت عايز تقول أن الرضا، هو يعرفون كده أن الرضا ألا تسأل الله الجنة، فقال هذا غلط من وجهين. الوجه الأول، لو أنت قصدت أنني أقصد ألا أسأل نعيما مخلوقا، فهذا مردود من وجهين: أولا هو من الجنة، وأنت تقول ألا تسأل الجنة. الأمر الثاني أنه سميت بذلك طالبا، لأنك إذا أردت يعني رؤية الرب سبحانه وتعالى هذا طلب، وما الفرق بين الطلب في رؤية الله عز وجل وبين الطلب للجنة بكل ما فيها وإن كان مخلوقا؟ ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار، وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. أنا ما أنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى في الجنة ولا أكون ذلك إلا إذا عفيت من النار وكنت متمتعا في الجنة بأنواع اللذات، ثم أدعى للنظر لله سبحانه وتعالى، وينظر الناس إلى الرب عز وجل في الجنة على قدر أعمالهم، فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار. أما قل يا رب أسألك لذة النظر إليك، معناها إيه؟ أسألك الفرار من النار، أسألك التنعم في الجنة، لأن الجنة ما فيها نعيم اسمه النظر وفقط، إنما فيها نعيم آخر، فكيف تطلب النظر عاريا عن الفرار من النار والتنعم بما يكون من لازمه؟ وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. ولهذا يا إخواني سؤال الجنة معناه سؤال النجاة من النار، وسؤال النجاة من النار معناه سؤال الله الجنة، فالسؤالان متلازمان. يعني ما يعقل واحد يقول أسأل الجنة ولا أستعيذ بالله من النار، يبقى أنت كاذب، لأنه ما تدخل من الجنة إذا أعاذك الله من النار. فيكون رضاه لا ينافي، يقول فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار، فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ولا دفع المضرة عنه، ولا طلب حصول الجنة ودفع النار، ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر، فتبين تناقض قوله. وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار، فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة، وإما أن يطلبه، فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ بما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعاذته من النار أولى. وإن كان الرضا ألا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليه، ولا يستعذ من شيء قط ولو كان مضرا به، فلا يخلو إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك، وإما أن يكون معرضا عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله، يبقى وقع في المحظور، ويقول أنا لا أريد أن أطلب حتى لو ما طلبت. طيب، قد تضطر إلى شيء، وقد تضطر إلى استعاذة من شيء، قد تضطر إلى شيء تريده، أو قد تستعيذ من شيء تخشى ضرره. فإن لم تسأل بلسانك فإما أن يكون قلبك متعلقا بالله أن يعطيك هذا، وهذا نوع طلب، لكن طلب بالحال وإن لم يكن طلبا بالإيه؟ باللسان. ولا فرق بين الطالب بالحال والطالب بالإيه؟ بالقال، بل هو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه، وإن كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، فذلك الذي به يحيا من طلب جلب المنافع ودفع المضار. من طلب جلب المنافع ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد، أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده، فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما، فضلا على أن يكون محمودا. وإن قال لا أحب ولا أطلب ولا أريد لا من الله ولا من خلقه، قيل هذا ممتنع في الحي، فإن الحي يمتنع عليه ألا يحب ما به يبقى، وهذا أمر معلوم بالحس، ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك، فكيف يستبعنه ذلك كله؟ فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل. ولهذا نقلهم عن إبراهيم عليه السلام بأن جبريل قد نزل عليه وقال أليست لك حاجة؟ فقال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا كلام باطل ولا يصدر من نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهو الذي دعا، فلماذا لم يدعو في هذا الموضع؟ أليس الله قد ذكر عن إبراهيم عليه السلام أدعية في القرآن؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفى ما نعلن، الآيات. إذن هذا طلب، هذا إيه؟ هذا طلب، فلماذا جاء عند هذه ولا يطلب؟ وليس إبراهيم عليه السلام أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا عند الأزمات، فيوم بدر دعا ثم دعا. فمن قال لكم يا أرباب السلوك على غير الكتاب بأن سؤال الله لا يدل على الرضا؟ هذا هو المبحث. أنت راض أسكت. طب أنا لو سكت ألست أحتاج إلى شيء أنتفع به أو أدفع به المضرة؟ فإن لم أسأل ربي تعلق القلب به أيضا ليدفع ذلك الضر عني ويجذب النفع. فإن تعلق القلب بأن يفعل الله لي ما ينفعني ويدفع عني ما يضرني فهذا نوع طلب، ولكن طلب بالإيه؟ بالحال، ولا فرق بين الطلب الحال والطلب المقال. ولماذا هذا يا إخواني؟ أليس لنا في الأنبياء قدوة؟ الأنبياء طلبوا ولا ما طلبوا؟ دعوا ولا ما دعوا؟ سألوا الله الجنة ولا ما سألوا الجنة؟ أنت لا تختم صلاتك حتى تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمماتي ومن فتنة المسيح الإيه؟ الدجال. في سجودك تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، لأن طبعا الاستعاذة من النار، بالنار يعني استعيذ بالنار كما قلنا، أي أدخل الجنة، أدخل الجنة إذن أستعيذ بالله من النار للتلازم بينهما. وأما الرضا في سبيل الله وطريق ودينه فمن وجوه، أحدها أن يقال إن الراضي لابد أن يفعل ما يرضاه الله، ولا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخط ويذم وينهى عنه؟ وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحب ويرضاه، وإما ألا يحبه الله ويرضاه. فإن لم يكن يحب ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب. فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما أسخطه الله تبارك وتعالى ويكرهه، قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. طيب، إلى أن قال فمن رضي بكفر وكفر غيره وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله. يعني لابد أن يكون الرضا المطلوب رضا يرضاه الله عز وجل. وهل يرضى الله منا ألا يسأل عبد ربه الجنة؟ هل سؤال الجنة حرام حتى يجعل هؤلاء من السلوك الذي تسلكه ألا تسأل الله هذا؟ وطريق الله التي أمر بها المشايخ المهتدون، إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذم وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله، لا ولي لله، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه، ليس بسالك لسبيله وطريقه. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحب الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا، كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك، كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ من النار يقال له أنت يا راضي يا مخترع، وآفة الأمة من الاختراع يا إخواني في القواعد، آه من وضع القواعد التي يحسبوا أصحابها أنهم يحسنون صنعا ثم يلزمون الأمة بها. هؤلاء عندهم قاعدة في السلوك إنه عدم الطلب من الله الجنة هذا مسلك من المسالك العظيمة التي تدل على الرضا، بل لا يكون راضيا إلا بها. طيب سؤال، شيخ الإسلام يقرر لهم إنه الراضي لابد أن يفعل ما يرضي ربه، تابع الأمر، فمن تابع الأمر والنهي ففعل الأمر واجتنب النهي كان راضيا بالله، وكان الله راضيا عنه، رضي الله عنه ورضوا إيه عنه. فيقال له سؤال الله الجن واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباح، لأن الأمور إما أن تكون واجبة إذا كانت شرعية أو مستحبة أو تكون مباح. طيب سؤال الله الجنة عندك واجب، والاستعاذة من النار واجب ولا مستحب ولا مباح؟ وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة. ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروه، أسأل الله الجنة بحرام أو مكروه، وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين، تسأل الله الجنة أو لا تسأل لا يستوي الأمران، فبقي إيه؟ ولو قيل إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا، إذ ليس من شروط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أي ينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح؟ يعني لو افترضنا وسلمنا جدلا أن سؤال الجنة مباح، تابوا يا أخوان، يقول طيب هل الراضي لا يفعل مباح؟ الأكل مباح، أنت يا أستاذ راضي تأكل، الشرب مباح، أنت يا أستاذ راضي تشرب، أنت يا أستاذ راضي تنام. فلو كان سؤال الجنة مباحا فافعل ذلك كما تنام وتأكل وتشرب. فلماذا جعلت هذا ينافي الرضا؟ إذن أكلك ينافي الرضا، إذن شربك ينافي الرضا، دع نفسك حتى تموت. وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات، فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه واجبا كان أو مستحبا، بل يفعل ما يسخطه ويكرهه؟ وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. يبقى هذا بقاعدة خرج من إيه؟ من صفة أولياء الله الذين يقومون بالعبودية واجبة أو مستحبة إلى صفة أعداء الله الذين يحرمون ذلك ويكرهون ذلك. شوف سبحان الله، سبحان الله، دي يا اخواني معنى الهداية. ما وليست الهداية صلاة فقط، الهداية صلاة، هداية في الصلاة، هداية في الزكاة، هداية في العلم، هداية في الولد. ولهذا كان من دعاء أبي بكر إيه؟ اللهم أرزقني مالا واهدني فيه. يبقى أنا أحتاج إلى مال أهدى فيه، أحتاج إلى ولد أهدى فيه. ولهذا قال تعالى عن في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا إيه؟ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أولادا. لا لا، هذا دعاء مجرد، هذا دعاء بهيمي، هب لي ولد، هذا دعاء بهيمي، لا أفترق عن أي أحد على وجه الأرض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يبقى هنا أنا أريد إيه؟ الولد الذي تقرب العين، هو الولد الصالح أو ولد صالح يدعو له. فتكلم في هذا الباب لكن هذا حاصله يعني. يقول انهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي امروا به امر اجابه وامر استحباب وبين الدعاء الذي نهوا عنه او لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه، فان دعاء العبد لربه ومسالته اياه ثلاثه انواع. نوع امر به العبد اما امر اجاب واما امر استحباب، مثل قول اهدنا الصراط المستقيم، ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي يأمر به أصحابه إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قالوا هو مستحب وهذا الصحيح. طيب، ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل نسأل الرجل ما لا يصلح له، اللهم ارزقني جناحين أطير بهما في الدعوة إلى الله. أيعقل أن يكون الإنسان جناحان؟ يبقى هذا تعدي في الدعاء، هذا تعدي إيه؟ في الدعاء. اللهم ارزقني 100 امرأة حسناء تجمع لي في وقت واحد كسليمان عليه السلام مثلا يعني، فهذا غير مشروع لك، هذا يكون تعديا إيه؟ في الدعاء. مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي، وربما هو من خصائص الرب سبحانه، مثل أن يسأل نفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده، يقول اجعلها لي يا رب، لأن النبي قال فأرجو أن أكون أنا، فلو سأل أن تكون الوسيلة له، هذا تعد إيه في الدعاء. بل حتى السلف ومنهم الصحابة على رأسهم الصحابة كانوا يكررون الدعاء المكرر اللي ما له معنى، كما سمع الصحابي أظن سعد لما سمع ولده ارزقني الجنة وارزقني بيتا فيها كذا ومواصفاته كذا، فاعتبر هذا من التعدي. أنت سألت الله الجنة بما فيها من النعيم خلاص. مثل ما الحزبيون يستغلون شهر رمضان في نشر إيه؟ مناهجهم، فيأتون في الأدعية في دعاء الوتر فيخطب بقى بالدعاء، اللهم عليك بكذا وكذا وكذا، اللهم إنهم، اللهم لا ترفع لهم، اللهم اللهم اهزمهم فوق، اللهم، ويجعل 100 دعاء هو يكفيه دعاء واحد. فهذا من التعدي ويطيل على الناس، ومرد ذلك إلى شيء إيه؟ إلى شيء واحد، مع أنه يطلب مباح، فكيف إذا طلب محرما؟ فهذا ونحو جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في نحو ذلك طائفة من شيخ. ولهذا يا أخواني الأدعية عبودية، والعبودية مبناها العلم والإخلاص. يبقى أنت أولا احفظ أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أدعو أدعية لا اعتداء فيها، وليس إشكال أنني أدعو بدعاء أكرره، ليس باللازم أن أجدد دعاء واحد، فقد يقف الإنسان مع رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين، قد يقف الإنسان ليلة مع رب لا تزغ قلبي ويستحضر هذا، ليس باللازم أن أجدد، لأن الله إن قبل مني هذا أنه لا يزغ قلبي فقد سعدت سعادة ما سعدها أحد. ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فيظن أن الله قد يفعل شيئا مختارا وقد يفعله مكرها كالملوك، فيقول اغفر لي إن شئت، وقد نهى النبي عن ذلك وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره إيه؟ لا مكره له. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق أو يتشدق وأمثال ذلك، فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها، ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب، فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع، ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور أي قدر يأتيني، فلماذا أدعو؟ ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إجابة واستحبابا والدعاء غير المشروع، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعادة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين، لكن بالقاعدة الباطلة خرجوا عن المعلوم من الإيه؟ من الأدعية بالاضطرار التي يتبين فضلها. نعم، وصدق سهل بن عبد الله التستري رحمه الله حينما قال، يقول شيخ الإسلام ولهذا وأمثاله يوجد في كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة، كقول سهل بن عبد الله رحمه الله: العمل بالاقتداء عيش النفس، والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. العمل بالاقتداء عيش النفس، والعمل بالاقتداء بالاقتداء عذاب على النفس. ما معنى هذا يا إخوان؟ العمل بالاقتداء بلا اقتداء عيش النفس، والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. كيف هذا؟ نعم، عيش النفس. نعم، نعم، يعني العيش بلا اقتداء، العمل بلا اقتداء عيش نفسي، يعني ايه؟ يعني تنفيذ لرغبته، نفسك هي التي امرتك، اتباع هوى. اما مع الاقتداء يكون عذاب على النفس، لان النفس تكره ان تعيش في ظل القيود هذه. فان الزمت نفسك والزمتها كتاب الكتاب والسنة، فان هذا يحتاج الى معاناة منك. لكن اقوى من يعانون في بدء الأمر ثم بعد ذلك يتلذذون بالاتباع والاقتداء، بل لا حياة لهم حينئذ إلا ولا سعادة لهم إلا بالاقتداء. نعم، نحو من ذلك. وقال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال الجنيد بن محمد: من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله فباطل عمله. ثم ذكر الشيخ فصلا في السكر وأسبابه وأحكامه، طبعا مقامات هؤلاء العباد. يقول: قد تكلمت فيما مضى من القواعد على معاني الفناء الموجود في كلام المشايخ الصوفية، وأنه ثلاثة أقسام: قسم كامل للسابقين، وقسم ناقص لأصحاب اليمين، وقسم ثالث للظالمين الفاسقين والكافرين. فالأول: الفناء عن عبادة ما سوى الله والاستعانة به، بحيث لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به، وهذا ودين الإسلام، الفناء عما سوى الله، وأن يعمل الإنسان بما أمر الله، هذا فناء مشروع. طيب، الفناء عن شهود ما سوى الله، يبقى الأول الفناء عن عبادة ما سوى الله، وتلك التي تجعلك موحدا. اثنين: الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث يغيب مشهوده عن شهوده، وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين شهود الحقائق وعبادة الخالق، بل ما شهده عنده ومعبوده واحد فمشهوده واحد. وهذا يعتري كثيرا كالعيسوية من هذه الأمة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادة، فلهم قوة في العبادة والإنابة والمحبة، يجتذبون ذلك إلى معبودهم ومقصودهم ومحبوبهم، وليس لهم قوة مع ذلك على شهود سائر ما يقوم به من الكائنات وما يستحقون من الأسماء والصفات. فهؤلاء إذا لم يتركوا واجبا لم يضرهم، وإن تركوا مستحبا مشتغلين عنه بما هو أفضل منه لم ينقلوا عن مقامهم، وإن اشتغلوا عما تركوا من المستحب بما ليس مثله فانتقلوهم إلى ذلك الأفضل أفضل إذا أمكن، وإلا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من الاهتمام بما يعجز عنه ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من الاهتمام بما يعجز عنه ويصد عن غيره. وإن تركوا واجبا فعلوا محرما مع إمكان العلم والقدرة، فهم مؤاخذون على ذلك، وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون به، مثل زوال العقل بسبب غير محظور، أو سكر بسبب غير محظور، أو عجز لا تفريط فيه، فلا ذم عليهم، وإن كان مع التكليف فسبب الذم قائم، ثم لهم حكم الله فيهم كما لسائر المؤمنين، من كون الذنب صغيرا أو كبيرا مقرونا بحسنات المحية أو غير ذلك من أحكام السيئات، ما لم يخرجوا إلى القسم الثالث وهو فناء الكافرين. الفناء الثاني: فناء عن شهود ما سوى الله. ما معناه؟ انه ما يستحضر عبادة الله والإحسان إلى الخلق، مثلا ما يستحضر يكون قائما بحق الله وحق غيره مما أوجبه الله، لا، هو مع الله نسى كل شيء. فهنا قد يقع في ترك واجب، يعني أنا الآن ما تخذ العبادة الله، طيب أولادي يحتاجون إلى من يسعى علي، لا لا دعوني مع الله، فهذا عنده فناء عن سوى الله، لا، لكن هذا من الله أيضا، هذا مما أمر الله عز وجل به، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا إيه، إلا أجرت عليه. فأصحاب هذا المقام قد يقعون في ترك واجب، وقد يقعون في محرم، ولكن العبد ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. مقامات، مقامات. يبقى الشهود الثاني عن سوى الله، فيعيشوا مع الله فقط، فلهم عبادات عظيمة ولكن تفريطات أخرى أيضا، ها؟ لهم تفريط آخر، لكن العبد الموفق هو من يعطي كل ذي حق حقه، فيفرق بين الواجب وبين المستحب، يفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني، فإذا تعارض عين مع كفائي قدم العين، إذا تعارض واجب مع مستحب قدم الواجب، وهكذا. إذا تعارض مكروه مع محرم ولا بد أن يرتكب، ارتكب المكروه والأخف، على قاعدة العلماء إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأدنى، ارتكب الإيه؟ الأدنى. يبقى دش فناء عن إيه يا أخوان؟ فناء عن السوى اللي هو سوى الله عز وجل، والأول فناء عن الإيه؟ عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. يبقى الفناء الأول هو عن عبادة ما سوى الله والاستعانة به، بحيث لا يعبد إلا الله، يقيم مقام التوحيد. الفناء عن شهود ما سوى الله هذا محمود من جانب العبادة، لكن غير محمود لو ألهاك عن مراعاة الحقوق الأخرى. الفناء الثالث هو فناء الكافرين، وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق، أو وجود نفسه عين وجوده، كما بينه المذاهب أهل الحلية والاتحاد في غير هذا الموضع، فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة، وإن كان جهنا أو تأويلا لم تقم عليه الحجة، كالذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم، فهذا أمره إلى الله. انتبه، شوف مع كون الفعل إيه، حلول واتحاد، ها، إلا أن الشيخ يقول إيه، كما بيناه من مذاهب أهل الحلول والاتحاد في غير هذا الموضع، فإن هذا كفر، كفر وصاحبه كافر. متى؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يعني قد يكون هناك حلولي وليس بكافر لأنه جاهل لم تقم عليه الحجة، قال فإن هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه، وإن كان جاهلا أو متأولا يظن أن هذا مقام من مقامات العبودية لم تقم عليه الحجة، كالذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم ضروني في اليم، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام يقرر قاعدة الفرق بين الكفر والكافر، أن تحكم على الفعل بأنه كفر، على القول بأنه كفر، أما استحقاق معين فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وأنا إخواني ما وجدت أعظم من قاعدة العذر بالجهل هذه، كيف أنها تكسبك العمل بجميع نصوص الشريعة، وتتفق مع مقاصدها العامة، وتتفق مع معاني وآثار أسماء الله وصفاته، إذا لم تتوسع فيها التوسع الذي يخرجك عن هذا كله. فبعض الناس يعتبر أن الجهل عذر ولو عاند صاحبه ولو عرف صاحبه، طالما أنه لم يتوفر له التعلم الذي يرفع به جهله الكافي في ذلك، ولم يفرق بين مسائل خفية وبين مسائل ظاهرة يكتفى فيها بالتعريف. وأيضا بين أقوام يحجبون الخلق عن رحمة الله، ويجعلون العبد مكلفا قبل أن يخلق يمكن، أو هو في بطن أمه. يعني لو قلت لهم الفرق بين الطفل والكبير، ما في فرق، عنده. كما قالت على يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الغايه التي يزول بها حكم السكر ان يعلم ما يقول، فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في السكر، واذا علم ما يقول خرج عن حكمه، فهذا اصل يجب اعتماده، وهذا حد السكران عند جمهور العلماء. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الغايه التي يزول بها حكم السكر ان يعلم ما يقول. قال احمد بما نقله عن سعيد بن جبير أنه قال إذا لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعل من نعال غيره، يعني يكون هنا سكران إذا ما عرف ثيابه من ثياب غيره، فجعل ذلك عدم التمييز بين ثوبه وثوب غيره. ويروى عن الشافعي أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. فالسكر يعني لو الواحد إمتى يعرف أنه خرج عن حد العقل؟ ها؟ إذا اختلط كلامه المنظوم، صار يأتي بكلمة شرط أنا رحت وقتلت وكلت ونمت وهكذا، يجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة، تعرف أنه إيه الآن خلاص خرج عن حد العقل، أو أخرج السر المكتوم الذي لا يمكن إخراجه، الذي لا يمكن إيه إخراجه. زي واحد وضعه في البنج، وضعه في البنج لإجراء عملية جراحية، أول ما يدخل في البنج إذا به مثلا ممكن يسب امرأته ويسب زوجته لأنه يتمنى ذلك، فلم يجد فرصة إلا إيه إلا لما بنج وزال عقل. فالسكر يجمع معنيين، مثل ما تسمع خطيبا على المنبر قد يقول بغير معقول ما لا يليق به أن يقول، فهذا عنده سكر، سكر الهوى، وإلا لو سمع نفسه لما رضي بهذا. ليه؟ لأنه يأتي بالكلمة الشرقي وكلمة الغربي ولا يدري ماذا يقول ولا ما داعي، ولهذا المقام مقام كذا أو غير المقام، فهذا صار عنده إيه سكر، ولكنه سكر الإيه الهوى. فالسكر يجمع معنيين، وجوده لذة أيوة وعدم تمييز. خلي بالك بقى، وجوده إيه وجود لذة وعدم تمييز، ولهذا لو لم يميز ذهب تمييزه بإغماء، ذهب تمييزه ببنج، ذهب تمييزه بضربة على رأسه، لا يكون آثما ولا سكران. إنما إذا انضاف إلى زوال العقل اللذة، ولهذا العلماء حدوا الخمر بأنه إيه ما يذهب العقل على جهة اللذة والطرب، على جهة اللذة والطرب، هنا يكون خمرا ويقام في الحد. لكن لو زال العقل بغير هذا كالبنج مثلا فلا يكون الإنسان شاربا الخمر. والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهما وقد يقصد كليهما وهو إثم، فإن النفس لها أهواء وشهوات تلتذ بنيلها وإدراكها، والعقل والعلم بما في تلك الأفعال من المضرة في الدنيا والآخرة يمنعها من ذلك. فإذا زال العقل الحافظ، اسمع دي عبارة جميلة، عبارة جميلة من ابن القيم لابن تيمية، سبحان الله. والله يا اخواني الواحد ما بيبقى عايز يخرج من المسجد، عايز يفضل كده ما يخرج من المسجد مع هذا الكلام وتلك التربية. فإذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها. إذا زال العقل الحافظ انبسطت النفس في أهوائها، خرجت من لجامها ففعلت ما فعلت. وحرم الله السكر السببين ذكرهما في كتابه، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فأخبر أنه يوجب المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل، ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل التي خلق لها العبد وهي ذكر الله والصلاة. وقد يكون سبب السكر من الألم كما يكون من اللذة، كما قال تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فأخبر أنهم يرون سكارى وما هم بسكارى. فإذا عرف ذلك فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم، فسبب السكر ما يوجب اللذة ويمنع العلم، فمنه السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة، فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرور، وهو الحامل لأكثر الناس على شربها، ويغيب عقله فتغيب عنه الهموم والأحزان تلك الساعة. ومن الناس من يقصد المنفعة للبدن ولكن يحصل له من المضرة بالأفعال والأقوال التي تتولد عن السكر ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة وغيرها ما هو أعظم إثما من منفعتها، فإن اللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والأحزان، ليس دفعه إياها وقت الصلاة فقط، ليس دفع الهموم وقت صلاتك. ها؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبهذه اللذة والمنفعة العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما يغني عن تلك القاصرة المانعة مما هو أكمل منها والجالبة لمضرة تربى عليها. أنت تريد اللذة في الخمر حتى تنسيك همومك؟ ما هو لذة السكر دي يا إخوان، أنا الحقيقة ما سألت سكرانا رجل يشرب الخمر، أنا حد عنده خبرة سأل أحد؟ أنا ما أدري ما هي اللذة في غياب العقل، أكيد في لذة طبعا عندهم، لكن ما هي اللذة؟ يعني اللذة ما هي؟ يعني أن يأكل لحم الخنزير يمكن أن يتلذذ باللحم مثلا، أن يتلذذ بالمرأة في الحرام لذة، لكن أنا ما أدري يعني لذة السكر ما هي حينما يغيب عقلي. ما اللي أنا عملت مثلا عملية 6 ساعات، قمت مثلا بعد 6 ساعات، إيه اللي حصل لي؟ مش عارف يعني إيه أي لذة، يعني أنا غاب عقلي، خدت بنك قمت مثلا بعد 6 ساعات، ولا هو إذا خدت حاجة غير البنج هذا بتحصل لذة؟ يعني ما اللذة؟ ها؟ قوي وكبير و هل احد سكران يا اخوان؟ قول يا احمد. جربت ولا جربت؟ يعيش تمام، بس ليست عند كل احد. ده هو لو شعر بانه في شقاء لبعد عن الله وكذا ده يمكن يتوب. انتوا ان اظن مش هتعطونا جوابا لانكم لا جربتم ولا سألتم.
ها وجدته يعني سد على الطريق كده، سد وقعد بينضح، فسألوا سمعني قالوا بسطر سمك، فبقول لي اقول لك انا حاسس ان انا طاير في الجو.
نعم، يعني انت وافقت حسين في الطيران. يعني في 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 لذات معقولة المعنى، لذة الزنا معقولة المعنى، لذة أي شهوة تجد فيها عقلانية، لذة السلطة والتسلط وكذا والتجبر قد يكون معقولة المعنى ويشعر الإنسان به، لكن لذة السكر يعني إذا غاب الإنسان عن الهم، طب ممكن أنا بنام طيبة، ما النوم يبقى أمتع، أنا ما أنام ما في إشكال، طب أنا بغيب عن الهموم وكل شيء، تبحث المسألة هذه. ومن السكر ما يكون بحب الصور، إما النساء وإما الصبيان، فإنه إذا استحكم الحب وحصل المحب اتصال فقد يسكر، كما قال بعضهم سكراني، سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكراني. ووقت الجماع ينقص تمييزا تمييز أكثر الناس أيضا، الله أكبر. ووقت الجماع ينقص تمييز، ينقص هو ما يذهب، ينقص تمييز أكثر الناس أيضا، وهو مبدأ سكر. ولهذا المرأة من النساء من تطلب الصعب من زوجها قبل إتيانها، يعني تأتي عند هذه اللحظات تقول له أنا عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا، لأن شعور باللذة أو الرغبة في اللذة قد تنقصه نوع التمييز والضبط. نعم. ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة، هذا ليس محمودا طبعا، لأن هذه المرأة يعني يكون عندها لؤم، تلك المرأة التي تدخر طلبها عند ذلك هذه. ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال أو شفاء الغيظ، دي معاني جليلة يا إخواني. يعني السكر هو ذهاب العقل وذهاب التمييز، لكن قد يذهب التمييز هذا بأمور عديدة ومتنوعة. ومن السكر أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال أو شفاء الغيظ، حينما يحملك المال على قتل أخيك، حينما يحملك محبة المال على التضحية بجارك، ما هو ده غياب عقل، وإلا أنت كرجل عاقل لا تبيع جارك ولا تبيع أخاك من أجل مال. معنى ذلك أنك إذا تصرفت هذا التصرف فقد زال معظم تمييزك في هذه المسألة. ولهذا دائما الخارج عن المشكلة أعقل من الداخل فيها. لهذا إذا وقعت في شيء من المشكلة أو من المحن فاعمد إلى إيه؟ عاقل تستنصحه. وإنما فإنه إذا قوي ذلك أوجب سكرا، وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا، لأن السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل، وسبب اللذة إدراك المحبوب. فإذا كانت المحبة يعني ده واضح، ده معقول المعنى، سبب اللذة إدراك المحبوب ماشي. ما هو الذي يزني بامرأة أدرك المحبوب، الذي يريد مالا أدرك المحبوب، الذي يريد سلطانا أدرك المحبوب، لكن الذي يشرب الخمر ماذا أدرك؟ فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحب قويا والعقل والتمييز ضعيفا كان ذلك سببا للسكر. لكن ضعف العقل طار يكون من ضعف نفس الإنسان المحب، وطار يكون من قوة السبب الوارد. ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرياسة والبال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك. يحصل من الانحراف لحزب النور والحرية والعدالة أول ما دخلوا إيه؟ مجلس الشعب، ما لم يحصل لمين؟ للأكابر اللي بقالوا مثلا 50 سنة في مجلس الشعب، 50 سنة في الحياة السياسية. فتجد رجل متزن يتكلم بإيه؟ بعقل ورية. أما حزب النور لما فاز في الانتخابات وطلعوا راحوا استخرجوا البطاقات هذه عملوا إيه؟ قبل أي مجلس يعقد، قبل الجلسة الأولى دخل هؤلاء وجلسوا على الإيه؟ على الكراسي، على الكراسي قبل الجلسة. يعني ما انتظروا الفتنة في الجلسة، وإنما دخلوا إيه؟ دخلوا قبل، وخرجت صورهم كيف أنهم أول ما أخرج. معقول هو لا يصدق نفسه، أنا عضو مجلس الشعب، أنا عضو مجلس الشعب، أنا. فلهذا أصيب بسكر. هذا السكر ما هو؟ أجلسه على الكرسي قبل المجلس. إذن الظن بمن فتن قبل الجلسة، قبل الجلسة، قبل أن يعين له رئيس، قبل أن يكون هو رئيس لجنة سياسية أو رئيس مش عارف لجنة حل الفض مش عارف إيه ورئيس مش عارف إيه وإيه، قبل هذا فتن، فما بالك بعد هذا؟ ليه؟ لأنه لم يتمرس هذا الأمر. لكن تجد اللي هم أصحاب خبرة سياسية وكذا تجد عنده معقولية ويتكلم كلام فيه اتزان واخد بالك. ولهذا فعلا الحياة السياسية دي لها أربابها، ولهذا هم دول أجدر الناس بها. لكن لو اتقوا الله، لو انضاف مع هذه القوة التي عندهم الأمانة الشرعية، هم أرباب ذلك يا أخوان، هم أرباب ذلك يا أخوان. ده الواحد في دول ما يعرفش يقعد جنب رئيس مثلا ولا يعني يعمل حوار مع رئيس، واخد بالك. لكن هؤلاء أرباب هذا الأمر، حياة طويلة في هذا الباب. لكن هؤلاء الذين كانوا في المسجد أخروا مثلا مقيم شعائر، ولا أخروا مثلا يصلح مثلا ميكروفون في المسجد، فجأة بقى عضو مجلس الشعب شوية، وبقى المتحدث الرسمي مش عارف ايه، عيل عنده 17-25 سنة أو 27 سنة بقى متحدث رسمي، والدنيا بتتحدث عنه. هذا أفضل إلى إيه؟ أفضل إلى فتنته. يروح مثلا لرجل معروف مثلا بإباحيته أو فكر منحرف من أجل أن يبارك له في عرسه ومن أجل، فهذه الحياة لها ضريبة. فلهذا يقول الشيخ، انتبه، ده كلام مهم جدا، كلام مهم، لكن ضعف العقل طارة يكون من ضعف النفس، نفس المحب، أو يكون بحسب قوة السبب الوارد، قوة السبب الايه؟ الوارد. ولهذا يعظم الأمر عند الإنسان لو كان في قوة سبب وارد ومع ذلك اتزن، فكلما كان الداعي أقوى على المعصية كان الأجر في الامتناع أعظم. من هنا عظم يوسف عليه السلام في مقامه لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، لو فعلت امرأة ذميمة الخلقة وفعلت كذا وانت قلت بقى معاذ الله، انت أصلا هي لو جاءتك من غير أي شيء انت نفسك هتقول معاذ الله، فلتخرج أنت بقى فريدا عضلاتك إنه مع أنا جاءتني امرأة وراودتني قلت معاذ الله. لا، إحنا ما يكون قوة الوارد يا أخوان، قوة الوارد على الإنسان كلما يكون أجر الامتناع عنه أعلى وأفضل. نعم. ولهذا يحصل من السكر المبتدئين في إدراك الرياسة، إذن في إدراك الرياسة والمال والعشق والخمر نوع سكر، إدراك الرياسة نوع سكر ينسيك. سبحان الله. شوف يا أخي، دول الأطباء، أطباء النفوس، يشرحون النفس تشريحا صادقا، تشريح. ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة التي دخلت مساجدنا ودخلت بيوتنا ودخلت، سماع الأصوات المطربة من أقوى أسباب السكر. وهذا من وجهين، من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أنها تحرك النفس نحو محبوبها كائنا ما كان. اسمع اسمع، من جهة النفس تقع أسيرة، ومن جهة أخرى أنها تحرك النفس نحو محبوبها. ولهذا تجد الذين يميلون إلى الغناء أصحاب عشق، أصحاب عشق، خصوصا حينما يكون الغناء مركزا كغناء إيه؟ زمان تجد الواحد نائما على ظهره وهو يسبل عينيه، الساعة بقى 2 الساعة 3 وهكذا. قال فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب، فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب وتصوره لذات عظيمة تقهر العقل أيضا، فتجتمع لذة الألحان والأشجام فتجتمع لذة الإيه؟ الألحان الأصوات والأشجام ما يكون في القلب. هذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا، إما شراب الأجسام وإما شراب النفوس وإما شراب الأرواح. الله أكبر. وما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر المحب والمحبوب حوالهما، فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب، فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة، فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما، مثل سماع كلام يطيب للمستمع، سماع كلام يطيب للمستمع بلا أصوات ملحنة، مثل من يناجي بحديث لحنة أو يجهر به جهرا قريبا، ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف بها كأصوات الطيور الطيبة وأصوات الآلات المصنوعة من العيدان والأوتار والشبابة، والصوت الذي يلحنه الأدمي بلا حروف نحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى، ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر أو أشد. يعني أنت تغني تنشد بلا أدوات وإن وقعت لذة لكنها لذة إيه؟ ضعيف. لكن حينما بقى يجتمع الصوت مع الآلة هنا يقع الإيه؟ نعم. وإذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب بل هو مقصود كل حي، وكونه أمر مطلوبا مقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. فإن الإنسان بل وكل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة، فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على دليل، بل لا بد له من علم بديهي أولي، لأنه لو وقف كل علم على علم آخر لزم الدور أو التسلسل. فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول، فالأول إن توقف على ذلك الثاني بحيث لا يكون إلا بعده لزم الدور، وإن توقف على شيء قبل ذلك الأول لزم التسلسل، فلا بد من علم بلا علم قبله، ولا دليل ولا حجة ولا مقدمة، اللي هو العلم الضروري. ما يتوقفش أنا الآن علمي بأصول بقواعد الحق مثلا العلمية متوقف على علمي بالأصول وعلمي باللغة وعلمي، لكن هناك علم لا يتوقف على أمور سابقة. نعم. وذلك علم هو يريد أن يقول علم انشراح اللذة، طلب اللذة والسرور أمر ينشده كل أحد. طيب. وذلك علم بدها النفس وابتدئ به، وهو أول فيسمى بديهيا وأوليا، وهو من نوع ما تضطر النفس إليه فيسمى ضروريا. اسمع بقى، وذلك علم بدها النفس وابتدئ فيها، باداها، لهذا سمي بديهيا. خلاص، ليس يعتمد على شيء أولي، لهذا سمي أولية، وهو من نوع ما تضطر النفس إليه، لهذا يسمى ضروريا. فإن النفس تضطر إلى العلم طارة وإلى العمل أخرى، وذلك العمل ذلك العمل الاختياري الإرادي له مراد، فلذلك المراد فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر، ولا يجوز أن يكون كل مراد لغيره، لأنه إن كان الذي قبله دائما لزم الدور. طيب، هو يقول فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطلوب، ليس هو مدرك الملائم المطلوب كما يعتقد بعض أهل الفلسفة والكلام، وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك، وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام، أهل البديهة والنظر والضرورة والدليل والاستدلال. وكل واحد من هذين الأمرين تحتوي أجناس وأصناف، بعضها حق وبعضها باطل، فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة، فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام أو في العمل والهدى والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة، وينهون عما خرج عن ذلك، كما أمرهم الله والرسول، وكلامهم في ذلك كثير منتشر، مثل قول سهل بن عبد الله الذي مر. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها. يعني يريد شيخ الإسلام أن يبين لذة الطاعة، لذة الجنة، قال وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا تمنع لذة دار القرار فهذه لذة باطلة إذ لا منفعة فيها. اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار يعني في الآخرة ولا ألما ولا تمنع لذة دار القرار فهذه لذة باطلة إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لابد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة، وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة. طيب، وكل ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق، وأما من لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه، ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه، يعني هي اللذة المباح. فلذة الجنة لذة عظيمة، ولكن كيف ندرك هذه اللذة؟ يبقى لابد من الطاعة، فينعم الإنسان بالطاعة متلذذا بها، لأنها طريق إلى أعظم اللذة وهي الجنة. قال فالنبي يبذل النفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور، مثل سهم المؤلفة، يبذل الأموال مع أن الأموال فيها نوع لذة من أجل أن يحصل الحق المأمور به وهداية الناس، ولهذا كان سهم المؤلفة من أجل ذلك. ويكون المبذول مما يلتذ به فيه الآخر ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ولا يفعل النبي مع من لا يحتاج إلى ذلك كالمهاجرين والأنصار. يبقى أنا أحتاج إلى استقامة هذا فأعطيه ما يحبه، ولا أعطي من قوي إيمانه ذلك، لأنه لو أن النبي أعطى المهاجرين والأنصار وأعطى المهاجرين والأنصار ما تقف قلوبهم عند هذا، هم أصلا خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، لكن الذي يريد هذا المال فأعطيه ما يتلذ، وهو الاستقامة. وعمر رضي الله عنه لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه، وليس هو مأمورا إذ ذاك من التأليف بما أمر به النبي حتى تصبر نفسه على سماعه، فكان إعراض عمر عن الباطل كمالا في حقه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ومحبة النفوس للباطل نقص، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال، ولا يمكن ذلك فيهم، فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يحرم عليهم ما يمنعهم من دخولها. نعم، فإذا تبين أن السكر مؤلف من أمرين، وجودي وهو اللذة، وعدمه وعدم العقل والتمييز، وقد تقدم الكلام عن اللذة وأن جنسها لا يذم إلا لمعارض راجح من فوات منفعة، وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود، وأما الوصف الآخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال. من جهة نفسه فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم، بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه في غير موضع، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال من في الشرع، بل يحمد العلم والعقل ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، إذا علم ذلك فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل، وقد يراد به نفسه أن يعقل ويعي ويعلم. نعم، يعني هو يريد أن يدخل بهذا إلى مدخل إيه؟ الصوفية الذين ذهبت عقولهم وظنوا أن هذا كمال العبودية، وإنما ذهبت عقولهم لضعف النفوس أو لقوة الوارد عليها. ولهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم يأمرون باتباعه، كما تجد الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل ويأمرون به لما يخاف في كل طريقة من ترك ما يجب في الأخرى. وتكلم في هذا الباب طيب خلينا نقف عند فصل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر.